الراجبا. القانون المطبق هو عبارة عن قانون الترجيح في أهمية الملاك. أحد الواجبين أهم ملاكه يكون هو المقدم على الآخر، لكن مقدم بالنحو اللي بيناه على وجه الترتب. لكن هذا القانون وهو الترجيح بالأهمية من حيث الملاك إنما يثبت في الواجبين اللذين لم يدل الدليل الشرعي على وجود تقييد زائد في أحدهما كالأمثلة السابقة التي فرضناهما سابقا عليكم السلام، حيث أن الأمثلة السابقة من قبيل دوران التزاحم بين الصلاة والإزالة كل منهما ليس مقيدا إلا بالقدرة العقلية بالمعنى المتقدم سابقا، ولا يوجد في كل منهما قيد زائد على ذلك. الآن نفترض حالة جديدة، وهي افتراض أن أحد الواجبين مقيد بالقدرة الشرعية بحيث أن الدليل الشرعي دل على أن هذا مقيد زائدا على ما يفترضه العقل من تقييد. في هذه الحالة هل نطبق قانون التقديم بالأهمية من حيث الملاك أو لا؟ واضح مع الكلام. مثال المشهور هو قضية التزاحم بين وجوب الحج ووجوب زيارة الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، فيما إذا نذر أن يزور الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة في كل عام مثلا. هنا لا إشكال في أن هذا النذر منعقد، بمعنى أننا لا نشكك في صحة هذا النذر، هذا نذر صحيح أن يزور الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة من كل عام، نذر صحيح راجح منعقد. فإذا نذر ينشأ عنده وجوب، وهو وجوب الوفاء بهذا النذر المعين، هذا وجوب شرعي. فلو استطاع بعد ذلك يصير عنده وجوب، وهو وجوب ماذا؟ وجوب الحج. وهذان الواجبان لا يوجد بينهما تعارض لعدم المنافات بينهما في مقام الجعل والإنشاء، وإنما يوجد بينهما شنو؟ تزاحم في مقام الامتثال. المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا منهما، وإنما إما أن يسافر إلى الحج فلا يزور عرفة، وإما أن يبقى في كربلاء فيزور عرفة فلا يدرك الحج، فيقع التزاحم بينهما. هنا هل نقدم بلحاظ الأهمية في الملاك أيضا أو لا؟ واضح. هنا لابد أن نطبق قانون آخر. لماذا؟ لأن أحد الوجوبين وهو وجوب الوفاء بالنذر هذا مقيد شرعا. بماذا؟ بأن لا يمنع مانع منه شرعيا، بأن لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك شيء فرضه الله سبحانه وتعالى، بلسان أن شرط الله قبل شرطكم. هذه الأدلة الصحيحة الدالة على هذا المضمون أن شرط الله قبل شرطكم تدل على هذه الرواية، تدل على أن وجوب الوفاء بالنذر مقيد بأن لا يكون هناك حكم على خلافه، وإلا إذا وجد حكم على خلافه فشرط الله مقدم على شرطكم. وجوب الوفاء بالنذر صحيح أنه حكم شرعي، لكن المكلف هو الذي نذر. ماذا نذر؟ أن يكون في عرفة في يوم التاسع من عرفة، فحينئذ تعلق به وجوب الحج، فمعناه هو الذي اشترط على نفسه ذلك. واضح. فالدليل الدال على أن شرط الله قبل شرطكم يدل على أن كل حكم شرعي يزاحم هذا الوجوب الناشئ من النذر فهو ماذا؟ فهو يكون مقدما من هذا النذر. ف فنحن من هذا الحديث نستفيد هذا المعنى، أن وجوب الوفاء بالنذر مقيد أساساً بعدم وجود حكم على خلافه. متى ما لم يوجد حكم على خلافه يجب ماذا؟ يجب الوفاء بالنذر. فإذا وجد حكم على خلافه أصلاً وجوب الوفاء ما يتحقق حتى يقع التزاحم بين الوجوبين. واضح؟ وبعبارة أخرى أنه في المقام نحن عندنا أمران. الأمر الأول هو أنه في المقام لا بد من تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، هذا أمر. والأمر الثاني أن الترجيح بالأهمية من حيث الملاك هنا لا معنى لها، يعني هنا نحن لا نلاحظ أن وجوب الحج أهم ملاكا فنقدمه على ماذا؟ على وجوب الوفاء بالنذر. لا نلاحظ الأهمية من حيث الملاك، واضح؟ فهنا دعوة يعني. أما الدعوة الأولى وهي أنه لا إشكال في تقديم وجوب الحاج، فواضح، لأن المفروض أن وجوب الحاج يرفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر، لأننا افترضنا أن وجوب الوفاء بالنذر موضوعه ماذا؟ عدم وجود حكم على خلافه. فإذا وجد الحكم على خلافه يرتفع ماذا؟ وجوب الوفاء بالنذر، فيتقدم هذا على هذا. ما عندنا سوى حكم واحد هو وجوب الحج، وهو معنى التقديم. واضح؟ وهنا لا يمكن أن نقول أن وجوب الحج بامتثاله يرفع وجوب الوفاء بالنذر، لا، هنا لا، ليس كذلك. وإنما وجوب الحج بجعله يرتفع ماذا به؟ وجوب الوفاء بالنذر. فإذا بمجرد أن يجعل في حق المستطيع وجوب الحاج، وطبعا هذا الجعل يتحقق بمجرد الاستطاعة، يرتفع ماذا؟ وجوب الوفاء بالنذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر ليس مقيدا بعدم الاشتغال بوجوب الحاج حتى يدخل في باب التزاحم في المسألة السابقة، واضح؟ وإنما هو مقيد بعدم وجود حكم على خلافه، بعدم جعل حكم على خلافه. فبمجرد وجود هذا الحكم، بمجرد جعل هذا الحكم، يرتفع وجوب الوفاء بالنذر. فإذا ارتفع حينئذ لا يبقى وجوب حتى نلاحظ حالة التزاحم فيما بينهما، بل لا يبقى إلا وجوب واحد وهو وجوب الوفاء، وجوب الحج، فيجب على المكلف امتثاله. وأما الدعوة الثانية وهي أننا لا
ما يبقى
وجوبها بالنذر
في تلك السنة.
في تلك السنة إذا عصى يعصي حال بقية العصاة.
يعني هذا مشابه للتقييد صاحب الكفاية، إذا كان التقييد بالأمر نفسه مو بالمثال.
مشابه، لكن هذا من يستفيد صاحب الكفاية؟ يقول يستفيد من العقل، يقول العقل يحكم بهذا. إحنا نقول لا، أكو دليل شرعي يقول بأن وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم وجوب الحج، مو بعدم الاشتغال بالحج، وإنما عدم وجوب الحج.
يعني عقوبة واحدة.
وإلا إذا قلنا مقيد بعدم الاشتغال بالحج، فهذا يقول أنا ما أشتغل بالحج، فيبقى الوفاء بالنذر على وجوبه، فإذا جاء به يكون مجزيا وامتثالا، وإن كان عاصيا بالإحالة ترك الحج فيما لو كان هو الأهم مثلا. بلي؟
إذا ما جاء إذا ما راح للحج عليه، ما راح لزيارة
الحج عليه عقاب الحج فقط.
بس.
أقول وجوب ما أصلا. ينتهي بقى. مقيد بعدم جعل وجوب على خلافه، واضح. وأما الدعوة الثانية وهي أنه لا معنى للترجيح من حيث أهمية بلحاظ الملاك، فهذا أيضا واضح تبعا لما قلناه، من لأنه في المقام بعد افتراض أن الوجوب أساسا مقيد بعدم وجود حكم على خلافه، فوجود الحكم على الخلاف كما يوجب رفع الحكم يوجب أيضا شنو؟ رفع الملاك في الحقيقة. بعبارة أخرى، أن الوفاء بالنذر كما يرتفع وجوبه بوجوب الحج لأنه حكم على خلافه، يرتفع شنو؟ ملاكه أيضا بوجوب وجوب الحج لأنه حكم على خلافه. وبعبارة أخرى، أننا من الدليل نستفيد هذا المعنى، أن وجوب الوفاء بالنذر حكما وملاكا مقيد بعدم وجود حكم على خلافه، حكما وملاكا مقيد، مو فقط حكما حتى يقول أن الحكم يرتفع لكن الملاك موجود، واضح؟ وإنما نقول أن هذا الوفاء بالنذر حكما وملاكا مقيد بعدم حكم على خلافه. فبمجرد وجود الحكم على الخلاف كما يرتفع الحكم من طرف وجوب الوفاء بالنذر يرتفع الملاك أيضا. فيرتفع الملاك من وجوب الوفاء بالنذر كما ارتفع أصل الوجوب. واضح أنه حينئذ لا معنى لله ملاحظة ماذا؟ الأهمية من حيث الملاك. فإذا ما يبقى عندنا إلا وجوب واحد وملاك واحد، وهو وجوب الحج وملاك الحج، فيجب استيفاؤه. وهذا طبعا تابع للأدلة، كل أدلة نلاحظها أنه تقول هذا الواجب مقيد بعدم حكم على خلافه أو لا. فإذا قلنا هذا الوجوب أكو شيء مقيد به شيء، هذا يصح ما قاله. وأما إذا ما استفدنا من الأدلة هذا المعنى يدخلان في باب التزاحم. وهذه المسألة أيضا محل خلاف، مو مسألة واضحة جدا، لأنه إذا تحققت هيك حالة الإنسان نذر أن يزور عرفة في كل سنة، يزور الحسين سلام الله عليه في كل سنة ثم استطاع للحج، وعلى هذا المبنى اللي قلناه بأنه لا إشكال أنه يجب عليه الحج، مو؟ لكن بعضهم يقولون أنه لا معلوم هذا، لأنه هذا سابق، هذا الوجوب سابق فألزمه بوجوب الوفاء بالنذر. أصلا هذا يوجب سلب ماذا؟ سلب الاستطاعة في الحقيقة. انتبهتين؟ مرحوم السيد الحكيم كان هذا رأيه، كان يفتي بأنه ما يجب الحج، يرتفع وجوب الحج. ليش؟ يعني يقول أنه لما نقيد نفس المكلف بهذا النذر صار عنده وجوب تكليف شرعي ووجوب الوفاء بالنذر. هذا وجوب الوفاء بالنذر يصير في الحقيقة مانع شرعي من ماذا؟ من امتثال وجوب الحج. بعبارة أخرى أن وجوب الحج كما يرتفع بعدم القدرة التكوينية على الحج يرتفع بعدم القدرة التشريعية على الحج، الشرعية على الحج. وهذا المكلف لا معنى لأن يكون مكلف بالحج في ظرف ماذا؟ في ظرف تكليفه سابقا بوجوب الوفاء بالنذر. هذا الرأي طبعا ناظر إلى الوجوبين وما يأخذ بنظر الاعتبار ما قال السيد الآن من أنه أكو عندنا أدلة تدل على أن شرط الله قبل شرطكم. إذا أغمضنا النظر عن هذه وما قلنا أن وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم وجود حكم على خلافه، حينئذ نتعامل وياهم كأي واجبين آخرين وقع التزاحم بينهما بلا فرق بينهما. فإذا كان أحدهما محقق موضوع سابقا قبل أن يتحقق موضوع الآخر، هنا نقدم على الآخر حتى إذا كان الآخر أهم ملاكا منا. واضح؟ يعني إحنا سابقا لما كنا نقدم بلحاظ الأهمية في الملاك كنا نفترض تحقق موضوع الوجوبين كل منهما في آن واحد، وجبت الصلاة ووجبت الإزالة فعلا، فنلاحظ الأهمية بالملاك. واضح؟ أما إذا افترضنا أن هذا المكلف قبل أن يجب عليه الحج أصلا، قبل أن يكون مستطيع نذر هذا النذر، فحينئذ هذا وجوب الوفاء بهذا النذر شرعا يعتبر معجز مولوي عن ماذا؟ عن امتثال وجوب الحج فيتقدم على. واضح؟ إذا افترضنا التقدم هم نفس الشيء. إذا افترضنا التقدم أن الوجوب الصلاة كان موجود قبل هذا هم نفس الشيء، ومع افتراضها ما كان وقتها مغير هم لابد منه هذا.
يعني الشيخ السيد ما كان ناظر لهذا،
السيد الحكيم ما كان ناظر إلى هذا الشرط وهذا الاعتبار. إذا كان يفتي بأنه أذكر في وقتها مشان بعض الأشخاص ما يقدر يسافر للحج ما يقدر كذا فينظر هذا النظر.
شو المسوق
بحد يغض النظر عن الشرط؟ وليه؟ المسوق اللي يغض النظر خلي يغض النظر عن. لابد ما يفتهم منه هالشيء هذا وما ثابت عنده. رأي موجود هذا الرأي. قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم وهو قانون ترجيح الأهم ملاكاً، وهو قانون ترجيح الأهم ملاكاً، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة إلى ذلك بعدم المانع الشرعي، أي بعدم وجود حكم على الخلاف أحد الدليلين دون الدليل الآخر، الآخر ما مشروط مطلق من هذه الناحية، قدم الآخر عليه. ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك، ومثاله وجوب الوفاء بالشرط لا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على شخص أن يزور الحسين في عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان إن شرط الله قبل شرطكم. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك، فيقدم وجوب الحج أولا ولا ينظر إلى الأهمية ثانيا. أما الأول تقديم وجوب الحج فلأنه ينفي بنفسه، شوف وجوب الحج بنفسه ينفي مو بامتثاله، ينفي موضوع الوجوب الآخر، لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله مانع شرعي عن الإتيان المتعلق الآخر، فهو حكم على الخلاف. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج. وأما الثاني فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم، طبعا كل منهما موجود، ملاك موجود به، حينئذ نجي نقدم الأهم ملاكا. فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي بحسب الفرض، دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا، لأن الملاك أيضا مفاد للدليل، لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث أن مفاد الآخر مانع شرعي بحسب الفرض، مفاد دليل وجوب الحج، فلا فعلية للأول حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد آخر وهو وجوب الحج. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول بنظر الاعتبار، يعني أهمية ملاك الحج ما نأخذها بنظر الاعتبار، ولذا نقدم كما قلنا وجوب الحج وإن كان أقل ملاكا من هذا الوجوب المشروط بعدم المانع الشرعي. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، في مقابل الوجوب الآخر المشروط بالقدرة فقط شنو؟ العقلية. فوجوب الوفاء بالشرط يكون مشروط بالقدرة الشرعية، ووجوب الحج يكون مشروط بالقدرة شنو؟ العقلية. عندهم قد اصطلاح في القاعدة عامة أنه كلما تزاحم واجبان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية دون الآخر قدم الآخر على المشروط بالقدرة الشرعية. والمنشأ ماذا هو هذا اللي بيناه. ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل بأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال أنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. فإن كان معا مشروطا بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية، ينطبق عليه الحالة السابقة. غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مر بنا في الحلقة السابقة، فلاحظ ولا تشتبه. تذكرون هذا الاصطلاح؟ اصطلاح أن بيناها ما في بداية هذا البحث، بيناه أن لا إشكال في ماذا؟ في أن القدرة شرط في التكليف قلنا، وإنما الكلام أن القدرة شرط في الملاك أو لا، قلنا بأنه العقل ما يحكم بأن الملاك مشروط بالقدرة، قد يكون الملاك مطلق موجود في حق القادر والعاجز، وقد يكون شنو؟ في حق القادر فقط، العقل بعد ما عنده حكم هنا. فإذا ياهو اللي يبين لنا أن الملاك مشروط بالقدرة أو لا؟ الشارع. الواجب المشروط بالقدرة الشرعية يعني اللي الشارع تدخل وقال شنو؟ قال أن هذا الملاك مشروط بالقدرة، هاي يسموه مشروط بالقدرة الشرعية، يعني أن الشارع تدخل وبين أن الملاك غير موجود في حق العاجز. واضح؟ في قبال الواجب اللي شارع ما يتدخل به، يقال أنه مشروط بماذا؟ بالقدرة العقلية فقط. وبعبارة أخرى أن الملاك إن كان مقيدا بالقدرة، وهذا لا سبيل لمعرفته إلا من طريق الشارع، فالقدرة الشرعية. وإن كان الملاك ما مقيد بالقدرة، يعني الشارع ما دل على أنه مقيد بالقدرة، تبقى القدرة شنو؟ عقلية، قيدا في الحكم كما هو مقتضى حكم العقل.
زين هذا شلون يقدم المشروط بالقدرة العقلية بينما الحج مو قدرة عقلية؟
وجوب الحج مشروط بالقدرة العقلية، قدرة التكوينية بالمعنى العام. كل واجب قلنا مشروط بالقدرة العقلية، بحثنا سابقا قلنا كل واجب مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. بالقدرة الشرعية ما مقيد، بالقدرة لا، بالقدرة العقلية يقول، بالقدرة العقلية. القدرة الشرعية تقولون؟
بل الحج مو واجب شرعي،
واجب شرعي، لكن لكن ما قال مقيد بعدم وجود مانع واجب على خلافه. وهذا المقيد بالقدرة الشرعية في محل كلامنا هنا يعني أن يدل الدليل على أن وجوبه مقيد بعدم مانع منه شرعي، والحج ما به شيء دليل، بينما ذاك وجوب الوفاء بشرط شيء به دليل، شرط الله قبل شرط الوفاء. يعني ذاك وفد مانع شرعي هذا شرط ما لا قيمة يصير، لا يجب الوفاء به. القدرة العقلية كل واجب لابد أن يكون بحكم العقل مشروط بالقدرة العقلية التكوينية، يعني القدرة على الفعل تكوينا وعدم الاشتغال بماذا؟ بواجب لا يقل عنه أهمية، هذه القدرة التكوينية بالمعنى العام. فإذا كان ما قادر يستحيل التكليف، وإذا اشتغل بواجب لا يقل عنه أهمية أيضا يستحيل التكليف، هذه القدرة التكوينية بالمعنى العام. لكن وجوب الوفاء بالنذر مضافا إلى ذلك مشروط بماذا؟ بعدم وجود مانع شرعي على خلافه، هذا نسميه بالمشروط بالقدرة الشرعية. واضح؟ فإذا المشروط بالقدرة الشرعية صار لاصطلاحين، اصطلاح هذا الأخير واصطلاح السابق. كلام في مسألة عقلية جديدة، إمكان الوجوب المشروط. المراحل الثلاثة اللي بيناها للحكم اللي يبين يمر بها الحكم، وهي مرحلة الملاك والإرادة والجعل، في كل مرحلة من هاي المراحل قد تكون هناك قيود مأخوذة في تلك المراحل. الآن نتحدث عن المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاك. في مرحلة الملاك قد تؤخذ قيود في الملاك، هذه القيود تقسم إلى قسمين، بعض القيود تسمى بشروط الاتصاف، وبعضها تسمى بشروط الترتب. هذا كله في عالم الملاك. يعني شنو؟ يعني أن بعض القيود تعتبر قيدا في اتصاف الفعل بأنه ذا ملاك، بحيث أنه لولا القيد الفعل لا يعتبر ذا ملاك، لا يكون ذا ملاك أصلا. وبعض القيود هذه نسميها بشروط الاتصاف، بعض القيود لا، الفعل ذا ملاك إن وجد القيد أو لا، لكن استيفاء الملاك خارجا وترتب الملاك خارجا موقوف على تحقق ذلك القيد وتحقق ذلك الشرط. مثلا لو فرضنا يقول بأنه قضية استعمال الدواء بالنسبة إلى المريض، استعمال الدواء فعل من الأفعال، يوجد فيه ملاك، لا إشكال أنه فيه ملاك استعمال الدواء، لكن ملاكه موجود مطلقان أو مشروط بالمرض؟ طبعا مشروط بالمرض، لأن الإنسان السالم غير المريض لا يكون استعمال الدواء بالنسبة له ذا ملاك، بل لعله يكون مضر. فإذا اتصاف استعمال الدواء بأنه ذا مصلحة ذا ملاك مشروط بالمرض. المرض في اصطلاحهم يسموه شرط الاتصاف، واضح يعني شو شرط الإتصال؟ يعني شرط في اتصاف الفعل بأنه ذا ملاك. إذا انتفى هذا الشرط وهو المراض فالفعل لا يتصف بأنه ذا ملاك، لا يتصف بأنه ذا مصدر. واضح. الآن لو فرضنا أن استعمال الدواء أمر به المريض بأن يكون مثلا قبل الطعام، كتبونها استعمل كذا قبل الطعام مثلا، هذا شرط جديد. شرط جديد هو أن يكون الاستعمال مشروط بماذا؟ بأن يكون قبل الطعام. هذا قبل الطعام هل هو شرط كشرطية المرض، شرط في اتصاف الفعل بأنه ذا ملاك، ولا استعمال الدواء قبل الطعام وبعد الطعام هو ذا ملاك وذا مصلحة؟ لكن استيفاء هذه المصلحة خارجين لا تحصل إلا شنو؟ إلا بأن يستعمل الدواء قبل الطعام. استعمال الدواء بعد الطعام ما يوجب سلب استعمال الدواء عن كون ذا ملاك، سلب الملاكية عن استعمال الدواء، وإنما يقول المصلحة خارجا ما تترتب إذا استعملت الدواء بعد الطعام. هذا يسموه بشرط الترتب، يعني أن استعمال الدواء قبل الطعام أو بعد الطعام حسب اختلاف الموارد هذا يعتبر شرطا في ترتب المصلحة خارجا، شرطا في ترتب المصلحة خارجا، هذا يسموه بشرط الترتب. هذا كله في عالم الملاك. فإذا في عالم الملاك الفعل قد يكون مشروطا ملاكا بشرط اتصاف، وقد يكون مشروط بشرط نسميه شرط الترتب. هذا في عالم الملاك. في عالم الإرادة، إذا جينا إلى عالم الإرادة والشوق، هنا أيضا نقول بأنه هذان النوعان من الشروط يمكن أن يوجدا بلحاظ الإرادة. واضح. لكن شرط الاتصاف يكون شرطا لنفس الإرادة، بينما شرط الترتب يكون شرطا للمراد لا للإرادة. هذا هم واضح إذا شوية تعمقنا بالشرطين. المولى حينما يريد ويشتاق، قلنا يشتاق علما تبعا لإدراكه الملاك في الفعل، يشتاق إلى الفعل ويريد الفعل، مو شي قلنا؟ فالفعل الذي لا يوجد فيه ملاك لا يكون متعلقا للإرادة أصلا. واضح. فدائما هذا معناه أنه دائما شرط الاتصاف في الملاك يكون شرطا في الإرادة نفسها، في الشوق نفسه. كما أن استعمال الدواء في مع ارتفاع المرض لا يكون ذا ملاك، لا يكون مصبا للشوق أيضا، لا يكون متعلقا للإرادة أيضا. وهذا معناه أن المرض شرط في اتصاف الفعل بأنه ذا ملاك، وشرط في ماذا؟ في إرادة المولى لذلك الفعل. فمع انتفاء الشرط المولى لا يريد استعمال الدواء. واضح. لا يريد أصلا، إرادة ما موجودة. هذا شرط الاتصاف. شرط الترتب في عالم الإرادة شي يصير؟ يقول ما يصير شرط في نفس الإرادة، وإنما يكون شرط في ماذا؟ في المراد. يعني المولى يريد استعمال الدواء لكن المقيد بماذا؟ بأن يكون قبله الطعام أو بعده الطعام. هذا التقسيم نظير، إذا نريد نوضحه، نظير مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب، شرائط الوجوب وشرائط الواجب. بعض الشرائط تكون شرائط علما لنفس الوجوب. واضح. وبعض الشرائط تكون شرائط علما للواجب. الاستطاعة شرط في ماذا؟ في وجوب الحج. مع عدم الاستطاعة وجوب ماكو أصلا، مو؟ بينما الاستقبال شرط في ماذا؟ في وجوب الصلاة. لا، ليس شرطا في وجوب الصلاة، وإنما هي شرط في الواجب. وقلنا هناك دائما الشرط اللي يكون قيد في الواجب في الحقيقة مرجعه إلى أن المولى يحصص الطبيعة إلى حصتين، واجدة للقيد وفاقدة للقيد، واجب صلاة مع الاستقبال وصلاة بدون استقبال، ويأمر بحصة واحدة معينة منها. واضح؟ يعني المولى يلاحظ الصلاة مع الاستقبال ثم يأمر بهذا بالصلاة المقيدة بالاستقبال. فالاستقبال يكون شرطا في الواجب لا في الوجوب. إذا تتخطرون إيش فرعنا على ذن الفرق على ذن الشرطين؟ قلنا بأنه دائما شرط الوجوب المكلف ما مسؤول اتجاهه، شرط الوجوب المكلف ما مسؤول عن إيجاده وتحقيقه خارجا، بينما شرط الواجب المكلف شنو مسؤول عن إيجاده. هنا في المقام أيضا نقول هيك، نقول أن المرض شرط في الإرادة من قبيل شرط الوجوب، من قبيل شرط الوجوب، شرط في الإرادة، بحيث أنه لولا المرض إرادة ما موجودة. شلون لولا الاستطاعة وجوب ماكو؟ لولا المرض إرادة استعمال الدواء، شوق مولوي متعلق باستعمال الدواء ما موجود. بينما كون الدواء قبل الطعام هذا قيد في ماذا؟ في المراد. يعني المولى يحصص استعمال الدواء إلى حصتين، استعمال دواء قبل الطعام واستعمال دواء شنو؟ بعد الطعام. يقول أنا أريد هذا، هاي الحصة أنا شنو؟ أنا أريدها. استعمال الدواء المقيد بأن يكون قبل الطعام هذا يريده المولى. لاحظوا القيد وين صار؟ قيد في المراد، قيد في استعمال الطعام. واضح هذا؟ ذاك يكون قيد في الملاك، وبالتالي يكون قيدا في نفس الإرادة. هنا بعد من فرق في بلحاظ هذا التقسيم، من فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية؟ المثال اللي مثلنا به إرادة شنو؟ إرادة تشريعية، أن الآمر يأمر بماذا؟ باستعمال الدواء. حتى في الإرادة التكوينية هم نفس هذا التقسيم نقوله، حينما أنا أكون مريض وأريد أستعمل الدواء، هي إرادة تكوينية مو تشريعية، هم نفس الكلام. نقول أن المرض شرط في اتصاف استعمال الدواء بكون ذا ملاك. واضح؟ بينما كون قبل الطعام شرط في ترتب هذا الملاك خارجا، هذا في عالم الملاك، إدراكي للملاك. أنا حينما أريد قبل ما أريد أدرك وجود ملاك في هذا الفعل، مو ثم أشتاق لأريده فأتحرك نحوه. هنا نقول أن المرض شرط في نفس الإرادة، لولا المرض إرادة لاستعمال الدواء ما تكون عندي، شوق ما يكون عندي، بينما كون قبل الطعام يكون قيد في ماذا؟ في المراد تكوينه. فحينئذ لا يفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. هذا كله بلحاظ عالم الملاك وعالم الإرادة. أساس المطلب هو شنو؟ هو في عالم الحكم والتكليف والجعل. الكلام أساسا في هذا العنوان، أنه هل التكليف المشروط هل هو معقول أو غير معقول؟ هل يعقل أن يكون القيد قيد في الجعل أو لا؟ نقرأ هذا المقدار حقيقة. للوجوب ثلاث مراحل، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم، وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة. فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء أصلا، حاجة ما موجودة عند ملاك ما موجود. وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة، ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء شفت منذ يمرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة. متى ترتب المصلحة خارجا؟ يعني ما يسترجع وضع الطبيعي إلا إذا استعمل قبل الطعام، وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الأمة أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط. وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة، انتقلنا للإرادة السابقة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والتشريعية. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء، القدرة التكوينية نلاحظها، الإرادة التكوينية، فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، فمعنى المرض قيد في نفس الإرادة. ولا يريد من مأموره، هاي بلحاظ الإرادة التشريعية، أن يشرب الدواء إلا إذا كان مريضا، فالمرض أيضا قيد في الإرادة التشريعية. لكن إرادة شرب الدواء للمريض بالنسبة للإرادة التكوينية، أو لمن يوجهه بالنسبة للإرادة التشريعية، هذه الإرادة فعلية قبل أن يتناول الطعام. طبعا هو يريدها قبل تناول الطعام، ولهذا يقول الدليل على أن الإرادة فعلية قبل تناول الطعام، فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على ماذا؟ على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. يعني في بعض الأحيان قد الإنسان يشرب يتناول الطعام حتى شنو؟ حتى يستعمل الدواء. واضح؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن استعمال الطعام ليس قيدا في الإرادة، ولو كان قيد في الإرادة لا يستعمل الطعام حتى يستعمل الدواء. التفتين حتى يحقق تعليمات الطبيب، كن نفترض أن تعليمات الطبيب موجودة قبل ماذا؟ قبل الطعام، وهذا معناه أنها ليست قيدا في تعليمات الطبيب. واضح؟ وإنما تعليمات الطبيب يعني الإرادة موجودة في مرحلة سابقة على ماذا؟ على الطعام. واضح؟ بينما من يقدر نفترض تعليمات الطبيب موجودة في مرحلة سابقة عن من؟ على المرض، لأن المرض قد في نفس الإرادة في نفس التعليمات، بينما الطعام موجود في مرحلة متأخرة عن التعليمات. يعني التعليمات موجودة في مرحلة سابقة والطعام يكون قيدا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة، وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن أجل فعليتها هذه الإرادة كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه. هذا نجيب ما شنو؟ شرط الواجب. واضح؟ شرط الواجب ليش يكون المكلف مسؤول عنه؟ لأن الوجوب فعلي، المحركية فعلية قبل. واضح؟ ولذا يكون المكلف شنو؟ مسؤول عن تحقيق شرط الواجب. هنا هم الطعام المكلف شنو؟ مسؤول عن إيجاده، لأن الإرادة موجودة قبله مو توجد بعده. ومن أجل فعليتها كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه، غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط. هذا هم واضح. نفس الإرادة قلنا مشروطة بماذا؟ بقيود الاتصاف، مشروطة بالمرض مو؟ نفس الإرادة، لكن هل هي مشروطة بالمرض الخارجي؟ بقيود الاتصاف، يعني بالوجود الخارجي لقيود الاتصاف؟ واضح؟ لا. يعني الإنسان متى يريد استعمال المرض؟ يريد استعمال الدواء مشروطة بوجود المرض. ماذا؟ بوجود المرض، بوجود اللحاظي مو بوجود الخارجي. واضح؟ بعبارة أخرى في باب الأوامر التشريعية، الآمر ماذا يأمر؟ يقول إذا مرضت استعمل شنو؟ استعمل الدواء. إذا مرضت استعمل الدواء يعني شنو؟ يعني أنه يطلب استعمال الدواء مقيدا بماذا؟ بالمرض، لكن مو مقيدا بالوجود الخارجي للمرض، وإنما مقيد بالوجود اللحاظي للمرض. يعني الآمر يلاحظ حالة، يفترض حالة مرض إنسان فيطلب استعمال الدواء معلقا على ماذا؟ على تلك الحالة، على افتراض تلك الحالة. كما هو الحال في باب وجوب الحج، في باب وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شنو المول هنا؟ وجوب الحج مقيد بماذا؟ بالاستطاعة الخارجية، ليس مقيد بالاستطاعة الخارجية، مقيد بالاستطاعة اللحاظية اللي لاحظها المولى في عالم جعل الحكم. يعني المولى يفترض إنسانا مكلفا عاقلا واضح مستطيعا، يقول هذا يجب عليه الحج، يريد منه الحج. الإرادة موجودة قبل تحقق الاستطاعة خارجا، الإرادة إرادة المولى موجودة حقيقتان، وهذا معنى أن الإرادة ليست معلقة على وجود الاستطاعة خارجا، وإنما معلقة على الوجود اللحاظي، الوجود الاعتباري المن للشر للاستطاعة. واضح؟ وإلا إذا قلنا بأن الإرادة أساسا والوجوب معلقة وموقوفة على الوجود الخارجي للشر، معناه أنه الوجوب ما موجود، عالم جعل بعد ما عدنا. بعبارة أخرى بعد عالم جعل ما عدنا، وإنما دائما يكون عندنا عالم شنو؟ عالم مجعول نسميه، بينما احنا قسمنا وفرقنا سابقا بين الجعل والمجعول. قلنا ان الجعل موجودا قبل تحقق قيوده وشرائطه، وانما هو شيء موجود وله عالم مستقل وهو عالم حقيقي، لان المولى دائما ينشئ الحكم على نهج القضية الحقيقية. قلنا يعني يفترض موضوع بشرائطه ثم يأمر بتحقيق هذا الموضوع. واضح؟ يفترض إنسان عاقل بالغ مستطيع، يقول يجب عليه الحج، لله على الناس حجبة من استطاع، إذا استطعت يجب عليك الحج. هذا شيء تحقق قبل تحقق الاستطاعة الخارجية. هنا بهذه الآية بمجرد أن نزلت نستطيع أن نقول أن المولى أراد الحج. واضح؟ قبل أن أكون مستطيع أقول أراد مني الحج، لكن شو وقت أراد مني الحج؟ على تقدير التحقق المستطاع. واضح؟ وهذا يكشف على أن الإرادة الوجوب كما سيأتي سكلامنا في الإرادة دائما يكون مقيد بماذا؟ بالوجود اللحاظي للشرط، لا بالوجود الخارجي للشرط.
الشيخ هو يريد شرط الاتصال في التمورات وأنت كل على شرط التردد.
لا شرط الاتصال قد في نفس الإرادة تعنقول المرض.
يعني هو إذا بالنسبة لاستعمال الدواء شرط اتصافه، متى إذا أدركنا شرط الاتصاف؟ إذا أدركنا شرط الاتصاف تتوجه الإرادة.
فكان في الشرط في الاتصاف استطاع بالنسبة إلى وجوب الحج شرط في ماذا؟ شرط في الترتب، شرط في الاتصاف. غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقدير اللحاظي، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان مع وجودها خارجا. ليش لا تؤثر؟ لعدم إدراكه لها ولحاظه لها. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة بالملاك، وبوجودها التقدير اللحاظي دخيلة في ماذا؟ في الإرادة. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا شنو؟ كان الإنسان مريضا حقا، هذا واضح. ولا إرادة للدواء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، هاي في الإرادة التكوينية، أو في من يتولى توجيهه. واضح؟ فدائما شروط اتصاف كلام نبيها. إحنا استطاعة جبناها مثل على شروط الاتصاف. جبناها مثل على شروط الاتصاف، ولذلك إن تكون قيد في ماذا؟ في الإرادة، في الوجوب نفسه. لكن وجود الإرادة، الإرادة تكون مقيدة بوجودها اللي حاضر.
يعني مثال ضربة حتى على ذلك، يقول ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان مرض، لا إلا إذا لاحظ فائدة الدواء، مو إذا لاحظ المرض والتوضع فيه. هو مريض، متى يريد الدواء؟ إذا علم بأن هذا الدواء نافع. يعني بالمثال
لا، قصدي أن الإرادة في المثال أن إرادة الإنسان لاستعمال الدواء موقوفة على ماذا؟
على إدراكه لمنفعة هذا الدواء.
فإذن لحاظ المصلحة.
بينما الشيخ يقول إلا إذا لاحظ الإنسان المرض واضطرابه في
نفسه. فأنت شوف إشكالكم شنو؟ أن المرض شرط في الاتصاف لو لا؟
لا، إذا ما يدرك منفعة الدواء، يعني يكون هو يدرك منفعة الدواء حتى يريد.
ولكنها تكون دخيلة بوجودها الخارجي في الملاك. هذه النقطة كانت غامضة في الدرس السابق، أن شرط الاتصال بوجود الخارجي يكون دخيل في الملاك، بمعنى أن الفعل لا يتصل بكونه ذا ملاك إلا بالوجود الخارجي للشرط. استعمال الدواء لا يتصل بأنه ذا ملاك إلا بوجود المرض خارجاً. لكن هذا مو محل كلامنا في الدرس السابق، كان محل كلامنا الإرادة. الإرادة يكون شرط الاتصال دخيلا فيها بوجوده اللحاظ التقديري. يعني المولى حينما يريد المرض يتصور المرض ثم يطلب استعمال الدواء مبنيا على ذلك اللحاظ، كما قلنا كما هو الحال في كل الإرادات التي تتعلق بالمرادات المولوية. هذا كله كان الكلام بلحاظ عالم الملاك وعالم الإرادة. الآن ننتقل إلى العالم المهم اللي هو محل كلامنا، هو عالم الجعل. في عالم الجعل أيضا نذكر نفس الفرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. شروط الاتصاف دائما تؤخذ بوجودها اللحاظي في عالم الجعل، بينما شروط الترتب لا تكون مأخوذة وقيدا في الجعل، وإنما تكون قيدا في الواجب لا في الجعل نفسه. فإذا نقطة قاعدة عامة، أن كل شرط اتصاف يكون شرط في الوجوب، وكل شرط ترتب يكون شرطا في ماذا؟ في الواجب. ولذا قلنا بأن المرض يكون شرطا في ماذا؟ في وجوب الاستعمال الدواء. لولا المرض لما وجب استعمال الدواء. لكن كون قبل الطعام أو بعد الطعام هذا شرط في ماذا؟ في نفس الواجب، بالبيان اللي بيناه سابقا. والسر في ذلك هو أن الجعل كما تقدم سابقا، الجعل عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المفروض الوجود. هذا جعل الحكم على الموضوع المفروض الوجود على نهج القضية الحقيقية، شرط الاتصاف يكون قيدا فيه، فلا بد أن يكون مأخوذا بوجوده اللحاظي لا بوجوده الخارجي، في حين أن شرط الترتب يكون قيدا في نفس الواجب لا في نفس الوجوب. السيد يقول إذا لاحظنا الفارق السابق بين الجعل وبين المجعول، حينئذ يتضح أن شرط الاتصاف دائما يكون شرطا في الجعل بوجوده اللحاظي، لكنه يكون شرطا في المجعول بوجوده ماذا؟ بوجوده الخارجي، من قبيل استطاعة بالضر. شلون استطاعة؟ قلنا تكون شرطا في الوجوب بوجودها ماذا؟ بوجودها اللحاظي، يعني في الجعل بوجودها اللحاظي، لكن تكون شرطا في المجعول بوجودها ماذا؟ بوجودها الخارجي. إذا ميزنا بين الجعل والمجعول وقلنا بأن المجعول عبارة عن فعلية الحكم بتحقق شروطه خارجان، فالشرط الذي يؤخذ في عالم الجعل بوجوده اللحاظي يكون شرطا بوجوده الخارجي في ماذا؟ في فعلية الحكم في المجعول. واضح؟ فحينما المولى يجعل وجوب الحاج، الاستطاعة تكون قيدا بوجودها اللحاظي في ذلك الجعل، لكن حينما يصبح هذا الوجوب فعليا وهو معنى المجعول يكون هذا مشروطا بتحقق الاستطاعة خارجا. والدليل على هذا هو أنه ما قلناه من أن الجعل دائما يكون موجودا، يكون موجودا قبل فعلية الشروط خارجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن نلفت نظر الأخوة الطلاب الذين لم يذهبوا لنبات القتال ولم يتجهوا الدوم في المدرسة، فإنه سوف نتخذ بخصوص مسألة اليوم تهاونهم عن الحضور إجراءات استثنائية بالفصل من المدرسة، وذلك بعد وصول قائمة اسمه الطلاب الذاهبين لجبهات القتال من قبل الشورى الإشراف على الطلبة. رجاء من الأخوة الطلبة الالتزام بالحضور إلى الدرس لغرض فائدتهم وخدمة الإسلام، وبسم الله وليه التوفيق.
فالشرط الاتصاف يكون شرطا في الجعل بوجود اللحاظي ويكون شرطا في المجعول بوجوده الخارجي، هذا هو واضح. بينما شروط الترتب دائما تكون شروط في ماذا؟ في الواجب ومفي الجعل، ما لها علاقة بالجعل أصلا شروط الترتب. فالقاعدة العامة لهذا كله، لهذا البحث كله، هي هذه: أن الشرط إذا كان شرطا في الجعل فحتما يكون شرطا في الجعل بوجوده اللحاظي. لماذا؟ لأن الجعل هو لحاظ صرف، في باب الجعل لم يجعل حكما فعليا وإنما جعل حكما معلقا على تحقق الموضوع بشرائطه، فالموضوع يؤخذ بوجود اللحاظي وشرائط الموضوع أيضا تؤخذ بوجودها اللحاظي في باب الجعل. هذا الجعل. نفس هذا الشرط الذي يؤخذ بوجوده اللحاظي في عالم الجعل يؤخذ بوجود الخارجي في باب المجعول. واضح؟ بينما شرائط الترتب تكون قيودا في ماذا؟ في نفس الواجب، ما لها علاقة بالجعل ولا بالمجعول، وإنما تكون دائما مأخوذة شرائطا وقيودا في نفس الواجب. الآن نجي إلى أصل البحث في المقام. البحث هو أنه شنو هو؟ أنه هل يمكن الوجوب المشروط، هل يعقل أن يكون الوجوب مشروطا أو لا يعقل؟ الوجه في عدم المعقولية هو هذا، يقولون بأنه الوجوب ما له معنى يصير مشروط بشرط. لماذا؟ لأن معنى أنه مشروط معناه أنه لا يتحقق قبل ماذا؟ قبل تحقق شرطه. واضح؟ زين. إحنا نسأل قبل تحقق الشرط يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ أكو وجوب لو ما أكو وجوب؟ إذا قلت أكو وجوب معناه هذا خلف فرض كون الشرط هذا، يعني الشرط بعد ما متحقق، شلون يتحقق الوجوب المشروع قبل أن يتحقق ماذا؟ شرطه. وإذا قلت ماكو وجوب قبل تحقق الجعل، هذا هم ما يمكن الالتزام به، لأنه لا إشكال في وجود وجوب قبل ماذا؟ قبل تحقق الشرط. فإذا الوجوب يجب أن يكون دائما مطلق غير مشروط بشيء. واضح الاستحالة؟ يعني حينما يجعل وجوب الصلاة مقيدا بماذا؟ بالزوال. واضح؟ وجوب الحاج مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. احنا نقول قبل ان تتحقق الاستطاعة خارجا اكو وجوب لو ماكو وجوب. اذا قلت اكو وجوب معناه الوجوب مطلق ما مشروط، انه معنى انه مشروط لا يوجد الا بعد تحقق الاستطاعة، فقبله يستحيل ان يتحقق المشروط قبل تحقق الشرط. واذا قلت ماكو وجوب وانما الوجوب يصير حين الاستطاعة، هذا خلف المفروض، لانه لا اشكال في ان الحج واجب سواء استطاع الانسان او ماذا او ما استطاع. فاذا لابد ان نلتزم بان الوجوب دائما يكون مطلق وغير معلق على شرطين. خب جواب هذا يتضح مما تقدم، اذا ميزنا بين الجعل وبين من وبين المجعول، فنقول ان الذي يتحقق خارجين هو الجعل في قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الجعل ليس مشروطا بالاستطاعة الخارجية حتى تقول قبل تحقق الاستطاعة كيف يتحقق هذا الجعل، وهذا خلف يكون باستحالة تحقق المشروط قبل تحقق شرطه، وإنما نقول الجعل يتوقف على الوجود اللحاظي للشرط، والوجود اللحاظي للشرط متحقق حين الجعل فيكون شرطا مقارنا، فتحقق الجعل في ذلك الزمان يكون على القاعدة لا يكون من باب تقدم المشروط على شرطه. هذا إذا لاحظنا الجعل. إذا لاحظنا المجعول نقول بأن المجعول ليس له وجود قبل ماذا؟ قبل تحقق الاستطاعة الخارجية، قبل تحقق الشرط خارجا. فإحنا نسأل هذا المستشكل نقول له أنت شو تريد بالوجوب المجعول؟ وجوب مجعول يعني يا وجوب يعني الجعل له المجعول، واضح؟ الوجوب المشروط محال يعني الجعل المشروط محال أو المجعول المشروط محال. الجعل المشروط مو محال، لماذا؟ لأنه موقوف على الوجود اللحاظي للشرط وهذا متحقق حين الجعل، فلا يلزم تقدم المشروط على شرطه. وإذا كان مرادا الوجوب المجعول يكون مشروط محال، نقول لا يكون محالا لأنه ليس موجودا قبل ماذا؟ قبل الشرط، وإنما يوجد بعد تحقق الشرط. فإذا لا مانع من أن يكون الوجوب مشروط، ودائما الوجوب مشروط بمعنى أنه المجعول يكون مشروط، والمجعول ليس له وجودا قبل تحقق الشرط. فالبحث كل اللي يدور حول هذا المطلب يختصر بهذا الشيء، بالتفرقة بين الجعل وبين المجعول. إذا ميزنا بين الجعل والمجعول نقدر نقول أن الجعل يمكن أن يكون مشروط كما أن المجعول يمكن أن يكون مشروط، ولا يلزم تقدم المشروط على الشرط وتحقق المشروط بدون الشرط. هذا الإشكال اللي هم على أساسه حكموا بالاستحالة. ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم، فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه الموجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. شروطا عادة كل شرط يؤخذ في الجعل قهرًا يكون شرطًا في ماذا؟ في المجعول، لكن يكون شرط في الجعل بوجود اللحاظي وفي المجعول بوجود الخارجي. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودًا للواجب دائمًا. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرًا نفسانيًا منوطا ومرتبطا بشروط الاتصال بوجودها التقدير اللحاظي كالإرادة تماما، مشروطة بشروط الاتصال بوجودها اللحاظي لا بوجودها الخارجي. ولهذا الدليل على هذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصال ماذا؟ خارجا. هذا معناه أن الإرادة والجعل موجود قبل تحقق الشروط خارجا، فلا بد أن يكون مشروطة بماذا؟ بالوجود اللحاظي. وأما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصال بوجودها الخارجي، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. وأما شروط الترتب فتأخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في ماذا؟ في المراد كما تقدم. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له، الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف خارجياً، لأنه الوجود المجعول مشروط بها في عالم الجعل. وقلنا كل شرط في عالم الجعل بوجود اللحاظي يكون شرطاً للوجوب المجعول بوجود الخارجي، فقبل الوجود الخارجي للشرط لا وجوب مجعول أصلاً ما عندنا. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير مفهومين، لأن المولى يجعل الحكم قبل تحقق الشروط خارجاً، فكيف يكون مشروطان؟ خلف هذا أن يجعل المولى بالآية الشريفة الحكم والحال الشرط بعد ما متحقق، هذا معناه أن الوجوب مطلق مو مجعول مو مشروط. واضح؟ جوابه أن يقول أن المولى ما يجعل الوجوب المجعول، وإنما الوجوب المجعول يتوقف على تحقق الشرط خارجاً، وإنما أكو عندنا شنو سابقاً؟ جعل. والجعل ليس مشروط بالشرط الخارجي، وإنما مشروط بالشرط اللحاظي، والشرط اللحاظي متحقق حين الجعل، فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات إلى ما ذكرنا من أن إناقة الجعل بالوجود التقديري للشرط وإناقة المجعول بالوجود الخارجي لا. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجود المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل قريب سيجي. المسؤولية تجاه المقدمات والقيود. المقدمات قسمناها إلى قسمين رئيسيين، إلى مقدمات وجوبية ومقدمات وجودية. المقدمات الوجودية أيضا تنقسم إلى قسمين، إلى مقدمات وجودية شرعية ومقدمات وجودية عقلية. فالأقسام صار عندنا ثلاثة. القسم الأول المقدمات الوجوبية، قلنا أن معنى المقدمة الوجوبية بمعنى أنها يتوقف عليها الوجوب نفسه، نفس الوجوب يتوقف على وجودها، بمعنى أن الوجوب مع عدمها لا يتحقق، فهي تكون مقدمة للوجوب لا للوجود. وهذه المقدمات الوجوبية هي عبارة عن شروط الاتصاف السابقة. شروط الاتصاف اللي بحثناها سابقا هي عبارة عن المقدمات الوجوبية، بمعنى أنها تكون بوجودها الخارجي شرطا في تحقق الوجوب المجعول. واضح؟ فالوجوب المجعول لا يتحقق إلا بعد تحققها خارجا. فوجوب الصلاة كوجوب مجعول مو جعل يكون مشروطا بالبلوغ الخارجي، فقبل البلوغ الخارجي ما قعدنا وجوب صلاة. وجوب الحج كوجوب مجعول مشروط بالاستطاعة الخارجية، وهكذا بالنسبة إلى بقية مقدمات الوجوب. القسم الثاني المقدمات الوجودية الشرعية، بمعنى أن تلك المقدمات يتوقف عليها وجود الواجب لا وجوبه، بل الوجوب يكون ثابت قبلها، لكن وجود الواجب خارجا يتوقف عليها. لكن هذا التوقف الشارعي بينه، بحيث أنه لولا الشارع العقل ما يقدر يقول أن هذا الواجب متوقف على تلك المقدمة. من قبيل توقف الصلاة على من؟ على الطهارة. هاي فد مقدمة وجودية الشارع تدخل في بيان التوقف الواجب عليها، وإلا لولا الشارع العقل ما يتدخل في هذه الأمور ويقول بأن الصلاة موقوفة على من؟ على الطهارة أو على الاستقبال أو على بقية الشرائط التي تكون دخيلة في وجود الصلاة وفي نفس الصلاة. فنسميها مقدمات وجودية شرعية، بمعنى أن الشارع بيّن التوقف. أكو نوع آخر مقدمات وجودية عقلية، بمعنى أن العقل وحده يقول أن الواجب يتوقف عليها، من قبيل مثلا نصب السلم كما يقولون المقدمة للكون على السطح. واضح؟ السفر إلى الحاج مقدمة شنو؟ لنفس الحاج. العقل هنا بنفسه يستقل في أن الواجب المأمور به وهو الحاج يتوقف على ماذا؟ على السفر إليه. فالسفر يعتبر مقدمة وجودية لأن وجود الواجب يتوقف عليه، وفي نفس الوقت مقدمة عقلية لا شرعية، لأن العقل يستقل بإدراك هذا التوقف الموجود بين ذي المقدمة والمقدمة. في باب المقدمات الشرعية الوجودية الشرعية، دائما المقدمة، هذا بحث بيناها في محله، دائما المقدمة تكون مقدمة للتقيد، واضح، لا لذات المقيد. بينما في باب المقدمات الوجودية العقلية المقدمة تكون مقدمة لنفس المقيد. يعني الطهارة في باب الصلاة ليست شرطا لنفس الصلاة، وإنما هي مقدمة علما، مقدمة لتقيد الصلاة بالطهارة اللي هو المأمور به كما قلنا في محله. يعني الشارع حينما أمر لم يأمر بالطهارة مباشرة، وإنما أمر بماذا؟ أمر بإيقاع الصلاة مع الطهارة، فقال لا صلاة إلا بطهور، واضح؟ يعني أمر المكلف بأن يحقق هذا التقيد، الصلاة التي تأتي بها لابد أن تكون ماذا؟ متقيدة بالطهارة. فالمأمور به في المقام أمران: ذات المقيد وتقيد المقيد بالقيد، واضح؟ التقيد هذا في العنوان انتزاعي، يطلب من المكلف تحقيقه. شلون يحقق هذا العنوان المكلف؟ بأن يأتي بماذا؟ بالقيد. المكلف بمجرد أن يأتي بالقيد التقيد يتحقق، فيتحقق المأمور به. فالقيد يكون مقدمة لتحقق هذا التقيد المأمور به في الدليل، فلذا يعتبر مقدمة علما، مقدمة للتقيد لا مقدمة لذات المقيد، واضح. الصلاة لا تتوقف، ذات الصلاة لا تتوقف على الطهارة، لوضوح أن الصلاة تتحقق من دون ماذا؟ من دون طهارة، وإنما تقيد الصلاة بالطهارة هذا يتوقف على ماذا؟ على الوضوء، على تحقيق الطهارة، لأن التقيد يستحيل أن يوجد إلا بوجود ماذا؟ بوجود الطهارة الخارجية. في حين أن المقدمات الوجودية العقلية لا، المقدمة تكون مقدمة لذات المقيد، واضح؟ السفر للحج مقدمة لذات الحج لا لتقيد الحج بماذا؟ بأن يكون بالسفر، فيه سفر. والنكتة في هذا هو هذه، أن الشارع في باب المقدمات الشرعية يتدخل فيأمر بالتقيد، فالمقدمة تكون مقدمة للتقيد، بينما في باب المقدمات العقلية الشارع ما يتدخل، وإنما يأمر بماذا؟ بذات المقيد. الشارع في باب الحج بماذا يأمر؟ لا يأمر بالصلاة بالحج المقيد أن يكون فيه سفر، وإنما يأمر بذات المقيد. العقل يجي يقول أن ذات المقيد يتوقف على من؟ على السفر. فكل مقدمة يحكم بها العاقل تكون مقدمة لذات المقيد، بينما كل مقدمة يحكم بها الشارع تكون مقدمة لمن؟ للتقيد، لأنه يحكم بها الشارع. يعني شنو يحكم بها الشارع؟ يعني يقول أن الصلاة مقيدة بماذا؟ بالطهارة، لا صلاة إلا بطهور، وإلا إذا ما قال لا صلاة بالطهور أصلا الطهارة ما تكون مقدمة، لا بحكم العقل لأن العقل ما يدخل في الشيء، ولا بحكم الشرع لأن المفروض أن الشرع ما قال هيك شيء. فإذا قال الشارع لا صلاة إلا بطهور، نقول الشارع أمر بالصلاة وأمر بالتقيد، واضح؟ فالطهارة تكون مقدمة لحصول هذا التقيد، فكل المقدمات الشرعية تكون مقدمات للتقيد المأمور به في الدليل، بينما المقدمات العقلية تكون مقدمات لذات المقيد. الآن الكلام يقع في هذه المقدمات من جهتين: الجهة الأولى أنه المكلف هل هو مسؤول عن إيقاع جميع هذه المقدمات الثلاثة أو عن بعضها، فيقع الكلام في أنه في مسؤولية المكلف اتجاه هذه المقدمات. الأمر الثاني أن المولى ما هو الضابط والميزان في جعل هذه المقدمة مقدمة للوجوب، وجعل هذه المقدمة مقدمة لمن؟ للواجب، واضح؟ جعل مقدمة مقدمة وجوبية وجعل مقدمة مقدمة وجودية. شنو الضابط اللي يمشي عليه المولى في مقام التمييز بينهما؟ ليش ما جعل الاستطاعة شرط في الواجب، جعل شرط في ماذا؟ في الوجوب. في حين جعل الطهارة شرط في الواجب ما جعل شرط في الوجوب. أما الكلام عن المقام الأول فهذا أيضا تقدم حسب الظاهر، وهو أن المقدمة الوجوبية المكلف ما مسؤول عن من؟ عن إيجادها، بينما المقدمات الوجودية المكلف يكون مسؤول عن إيجادها. والنقطة في هذا التقسيم تقدمت أيضا، افتراض أن المقدمة مقدمة للوجوب يعني أن الوجوب يتوقف عليها، وهذا معناه أنه قبلها لا يوجد شنو؟ لا يوجد وجوب. فإذن أي شيء يحتم على المكلف تحقيق هذه المقدمة؟ الشيء اللي يجبر المكلف على تحقيق شيء ليس هو إلا شنو؟ التكليف الشرعي. فإذا افترضنا أنه قبل تحقق ذلك الشرط والمقدمة الوجوبية لا يوجد تكليف، فهذا معناه أنه لا يوجد ما يدعو المكلف لتحقيق هذه المقدمة، فالمكلف لا يكون مسؤول عن تحقيق، لأنه متى يكون مسؤول عن تحقيق شرط الوجوب؟ قبل الوجوب أو بعد الوجوب؟ قبل الوجوب لا يوجد تكليف حتى يحتم عليه تحقيقها، واضح؟ ويجعل مسؤول عن تحقيقها، هذا قبل الوجوب. بعد الوجوب هم ما له معنى يكون مسؤول عنها، لماذا؟ لأنها تحققت بحسب الفرض، لأن الوجوب لا يمكن فرضه إلا بعد افتراض ماذا؟ تحقق تلك المقدمة، ومع تحققها لا معنى لأن يطلب من المكلف تحقيقها مرة أخرى. ولذا قلنا بأن مقدمات الوجوبية دائما تكون مأخوذة شنو؟ مفروضة التحقق. إذا استطعت يجب عليك شنو؟ يجب عليك الحاجة، فأنت ما مسؤول عن تحقيق الاستطاعة، كما أنه أنت ما مسؤول عن تحقيق البلوغ وبقية الشرائط التي تكون شرائطا في نفس الوجود. في حين أن مقدمات الوجودية لا، المكلف يكون مسؤول عن تحقيقها وعن إيجادها. ليش؟ لأنه افتراض أن المقدمة مقدمة للواجب مو للوجوب، يعني أن الوجوب مطلق من ناحية تلك المقدمة، يعني أن الوجوب والتكليف موجود قبل المقدمة. التكليف إذا موجود يدعو المكلف إلى تحقيق ماذا؟ تحقيق الواجب، واضح؟ وبالطبع أن التكليف اللي يدعو المكلف إلى تحقيق الواجب يدعو المكلف إلى ماذا؟ إلى تحقيق ما يتوقف عليه الواجب نفسه، واضح؟ فإذا كل مقدمة وجودية يكون المكلف مسؤول عن تحقيقها بتبع مسؤوليته عن من؟ عن تحقيق نفس الواجب، لأنه بحسب الفرض أن الواجب ما يقدر المكلف يحققه من دون مقدمته، وهو مسؤول عن تحقيق الواجب فيكون بالتبع مسؤول عن تحقيق المقدمة الوجودية. ومن هذه الناحية لا يفرق بين المقدمة الوجودية الشرعية والمقدمة الوجودية العقلية، واضح؟ كل منهما يكون واجبين بحكم العقل، والمكلف مسؤول عن تحقيقهما. وإنما النزاع اللي سيجينا في أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، لحد يتوهم بأنه أكو أحد يقول أن مقدمة الواجب مو واجبة، مقدمات الوجودية. النزاع هناك يقع بينهم، والمشهور كله يذهب إلى إنكار وجوب المقدمة، بمعنى إنكار الوجوب الشرعي المستقل المتعلق بها، لا بمعنى إنكار لاودية الإتيان بها، واضح؟ المقدمة لا بد من الإتيان بها بحكم العاقل، وهذا لا ينكره أحد بعد افتراض أن الواجب يتوقف عليها، واضح؟ فالتكليف اللي يدعو لتحقيق الواجب قهرا بالتبع يدعو إلى ماذا؟ إلى تحقيق كل ما يتوقف عليه الواجب. لكن الكلام هنا أن المكلف إذا ترك المقدمة وبالتالي ترك ماذا؟ بالمقدمة قهرا، هل يستحق عقابيا لمخالفة تكليفيا، تكليف بذل المقدمة وتكليف بالمقدمة أو لا؟ الجماعة كلهم يقولون لا، ما يستحق عقاب، ما يستحق شنو؟ عقاب واحد على ترك ذي المقدمة، على ترك الواجب، وهذا معنى إنكار الوجوب المقدم، إنكار الوجوب المقدمي معنى أن وجوب الواجب ما يستلزم أن ينشأ وجوب جديد متعلق بماذا؟ بالمقدمة، وإنما الوجوب هو وجوب ذي المقدمة والمسؤولية لذي المقدمة. غاية الأمر أن المكلف حينما يعاقب على المقدمة باعتبار أداء تركها إلى ترك ذي المقدمة. وإلا لو افترضنا محالا أن تركها لا يؤدي إلى ترك ذي المقدمة لا يكون معاقبا. واضح؟ فحتى هنا لما نقول أن المكلف مسؤول عن إيجاد المقدمات الوجودية يكون الغرض من هذه المسؤولية هو هذا بمعنى اللابدية العقلية، لأن المكلف مسؤول عن الواجب فيكون قهرا مسؤول عن مقدمات الوجودية. واضح هذا؟ هذا في المقدمات الوجوبية المنفصلة، وفي المقدمات الوجودية المنفصلة هذا المطلب نقدر نقوله بنحو كلي. لكن في بعض الأحيان قد تكون المقدمة هم مقدمة وجوبية وهي المقدمة شنو؟ وجودية. من قبيل الزوال بالنسبة للصلاة. واضح؟ الزوال بالنسبة للصلاة، الزوال هم شرط في وجوب الصلاة يعني المجعول، وهم شرط في ماذا؟ في الصلاة. ايش يقولون؟ رمضان، الوقت رمضان بالنسبة إلى شنو؟ وجوب الصوم، هم شرط في الوجوب وهم شرط في الواجب. خب مثل هاي المقدمة لابد أن نقول باعتبار أنها مقدمة وجوبية لابد أن يكون المكلف ما مسؤول عن تحقيقها، وباعتبار أنها مقدمة وجودية يكون شنو؟ مسؤول عن تحقيقها. هنا المكلف شي يسوي؟ واضح؟ هنا يقول هذه تلحق بالمقدمات الوجوبية من حيث أن المكلف ليس مسؤولا عن تحقيقها. لماذا؟ لنفس البيان السابق، لأن هذه المقدمة بعد افتراض أنها مقدمة وجوبية كما هي مقدمة وجودية يعني أن الوجوب يتوقف عليها، فقبل الوجوب لا يوجد تكليف يحرك نحو المقدمة ونحو ذي المقدمة حتى نقول أن المكلف مسؤول عن تحقيق المقدمة تبعا لمسؤوليته عن تحقيق ذي المقدمة. واضح؟ قبل وجود هذه المقدمة ماكو تكليف حتى يلقي المسؤولية في ذمة المكلف، بعد وجود التكليف تتحقق، ولا معنى لتعلق التكليف بها وتعلق المسؤولية بها. فإذن القاعدة العامة أن كل مقدمة وجودية فقط المكلف يكون مسؤول عن تحقيقها، وكل مقدمة تكون وجوبية فقط أو وجوبية ووجودية المكلف لا يكون مسؤول عن تحقيقها بهذا البيان. بالنسبة إلى الضابط اللي يسير عليه المولى في مقام تشخيص أن هذه المقدمة وجوبية أو وجودية، الضابط يرتبط بالبحث السابق، وهو أنه كل مقدمة تكون شرط في الاتصاف هذه تكون مقدمة وجوبية، وكل شروط الترتب تكون مقدمات ماذا؟ وجودية. شروط الاتصاف احنا على تفصيل يجي بلي شروط الاتصاف من قبل قلنا قبل الطعام وبعد الطعام قلنا شرط في اتصاف الفعل بانه ذا ملاك. شروط الترتب، لا شروط الترتب، ترتب الفعل بانه كل شرط للاتصاف يكون مقدمه وجوبيه، وكل شرط للترتب على تفصيل ياتي هذا. كان في شروط الاتصاف، لماذا كل شرط اتصاف يكون مقدمة وجوبية؟ يقول هذا واضح لأنه شرط الاتصاف قلنا شنو؟ قلنا يؤخذ الواجب بالنسبة إليه مفروض الوجود، يؤخذ مفروض الوجود في مقام جعل الوجوب، هذا شرط الاتصاف. لأن شرط الاتصاف قلنا المولى يأمر بالحاج، واضح؟ معلقا على ماذا؟ على الاستطاعة، والاستطاعة فرضناها شرط اتصاف. من قبيل المرض شرط اتصاف الفعل بأنه ذا مصلحة، فهو يأمر باستعمال الدواء على تقدير المرض كما يأمر بالحج على تقدير ماذا؟ الاستطاعة. خب هذا واضح، إذا افترضنا أن الأمر ينشأ بهذا الشكل واضح معناه أن المولى لا يهتم بتحقيق ماذا؟ بتحقيق هذا الشرط، وإنما يقول لو تحقق هذا الشرط أنت شنو؟ يجب عليك الشيء الفلاني. لو تحقق، لو تحقق معناه هو من يفترض، يفترض على نهج القضية الحقيقية، معناه هو ما يريد أن تسعى أيها المكلف لتحقيقه، وإلا إذا كان يريد سعي المكلف نحو تحقيقه لما أخذه بنحو يكون مفروض الوجود وعلى نهج القضية الحقيقية، وإنما قال يجب ماذا؟ تحصيل المرض، يجب تحصيل الاستطاعة. حينما يأخذ مفروض الوجود معناه أن المولى لا يهتم بتحقيقه، وإنما يأمر بالشيء على تقدير تحققه، واضح؟ فإذا كان ما يهتم بتحصيله فقهرا لابد يأخذ ماذا؟ مقدمة وجوبية، لأن المقدمة الوجوبية هي التي لا يهتم المولى بتحصيلها، ولا يلقي المسؤولية على المكلف اتجاه تحصيلها وإيقاعها خارجا. أما بالنسبة إلى شرائط الترتب، شرائط الترتب واضح أنها تنقسم قسمين كما بينا، تارة تكون شرط الترتب يكون اختياري، ومرة يكون شنو؟ غير اختياري، واضح. شرط الترتب الاختياري هنا، الغير الاختياري هنا، المولى لابد أن يأخذ شرط في ماذا؟ في الوجوب، كما هو شرط في ماذا؟ في الواجب. نظير هذا المثال هذا الوقت اللي مثلنا به الزوال، الزوال بالاتفاق عندهم أنه شرط في الوجوب وشرط في الواجب. ليش؟ يقول لي أنه أفرض هذا شرط في الوجوب، في الوجود شرط في الواجب، لكنه لما كان غير اختياري فيستحيل أخذ شرط في الوجوب في الواجب فقط. ليش؟ لأن معنى أخذه شرطا في الواجب فقط أنه يطلب من المكلف شنو؟ تحصيله، والحال أن المفروض أنه شنو؟ غير اختياري. فالمولى لأجل أن لا يطلب من المكلف إيقاع خارجا لأنه غير اختياري لابد أن يأخذه شرطا في ماذا؟ في الوجوب أيضا. وفي البحث السابق قلنا بأن الشرط إذا كان شرطا في الواجب وفي الوجوب لا يكون المكلف مسؤول عن تحقيقه، وأما شرط الواجب الاختياري هذا يؤخذ شرطا في الواجب فقط، لأنه من المعقول أن يكون المكلف مسؤول عن إيجاده وتحقيقه. فالضابط العام هو هذا، أن كل شرط اتصاف يكون مقدمة وجوبية، وكل شرط ترتب غير اختياري يكون شرطا في الواجب وفي الوجوب، وكل شرط ترتب اختياري يكون شرطا في الواجب فقط. تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام، الأول المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي إنما تكون، شوفوا المقدمات التي توقف عليها شنو؟ يعني المجعول، يعني مو الجعل، جعل ما لنا كلام به، كلامنا في المجعول، فعلية الوجوب تتوقف عليها، يعني تتوقف على وجودها خارجا، وهي إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي وأخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. يعني لو لم يقيد الجعل وجوب الحج بالاستطاعة لما كان الاستطاعة شرط في ماذا؟ في الوجوب المجعول. وتسمى هذه المقدمات والمقدمات الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. الثانية المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الثالثة المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد. وإلا واضح هذا ليش لابد منه؟ لأنه إذا تعلق الأمر بذات المقيد مو بالمقيد والتقيد معناه مصير ومقدمة شرعية. آخر إحنا من نعرف مقدمة شرعية؟ إذا قال صلي فقط ما قال لا صلاة إلا بطهور، فأمر بذات الصلاة، نقول بأن الطهارة مقدمة لا عقلية لأن العقل ما له مسرع، ولا شرعية لأن أمر شرعي بالتقيد ما موجود. فدائما كون المقدمة شرعية يعني الأمر بماذا؟ مو بذات المقيد وإنما بالمقيد والتقيد. نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن ذات المقيد وماذا؟ والتقيد. وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية علما لاحظوا للتقيد المأمور به شرعا، المأمور به شرعا هو التقيد. قبل من الشارع يأمرني بأن تكون الصلاة مقيدة بالطهارة، العقل يقول لي أن الطهارة مقدمة للمن للتقيد.
الشرع هو يأمر
لا
الشرع يقول لا صلاة إلا بطهور،
يأمر بماذا؟
بالمقيد، بالذات القيد والتقيد.
والتقيد أحسنت. العقل هنا شيء يقول؟ يقول أن الطهارة مقدمة لتحقيق التقيد.
الشارع كان بالعقل
واضح ولا شوية؟
لا واضحة بس الشيخ يا مش
هاي العبارة قد تكون مهمة. شوفوا هنا شي يقول وأن المقدمة المذكورة مقدمة شنو؟
عقلية للتقيد.
عقلية بينما احنا كلامنا في المقدمة شنو؟ الشرعية. وهذا حلها شنو؟ حلها أن المناط في المقدمة الشرعية شنو؟ مناط في المقدمة الشرعية هو أن الشارع يبين التوقف. واضح؟ يعني أن الشارع يأمر بالتقيد، يقول صلاتك لابد أن تكون صلاة مع الطهارة، ما أمر بالطهارة هو الشارع، ولا قال أن الطهارة مقدمة لتحقيق الصلاة، ما قال هيك أصلا، وإنما أمر بتقيد الصلاة بالطهارة. فإذن ما أمر به الشارع هو الصلاة والتقيد. خب أنت تقدر تحقق التقيد بدون الطهارة، لكن هذا من الحكم بهذا التوقف؟
العقل.
واضح؟ فإذا الحاكم بتوقف التقيد على الطهارة هو العاقل، لكن هذا لا ينافي أن الطهارة مقدمة شنو؟ شرعية، باعتبار أن اللي يدخل لبيان هذا التوقف هو منه؟ هو الشارع، بأن أمر بالتقيد العاقل إجا قال أن الطهارة مقدمة للتقيد. شوفوا العبارة، والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد. زين، وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد، لأن العقل يقول استحالة تحقق التقيد من دون هذه المقدمة، بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل، السفر مقدمة لذات الحاج لا بالتقيد، لأن الشارع لم يأمر بالتقيد أصلاً في باب المقدمات العقلية. والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف اتجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك. أما تحديد مسؤولية المكلف اتجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها، لأنه لا يوجد إلا بعد تحققها، فكيف يكون باعثا على إيجادها؟ وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها، لأنه فعلي قبل وجودها فيحرك لا محالة نحو إيجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، يعني نحو المقيد نفسه، يعني العقلية والشرعية. واضح؟ بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف على إيجاد تلك المقدمات، وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجهول. وقت ما صار عندك وجوب الحج فعلي أنت مكلف عن السفر، فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركيته له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقة. ومن هنا يستشكل من إيقاع الوضوء شو وقت قبل الزوال، لأنه قبل الزوال ماكو فعلية لوجوب الصلاة، فلا يعقل أن ينشأ تحريك نحو ماذا؟ نحو مقدمات الصلاة يستشكلون به. واضح؟ إلا أجوبة هو بس الإشكال من شاء هذا. وإذا بلي فلا محركية له قبل نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقة، لأن المحركية من شؤون فعلية الوجود. وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدم وجوبية ووجودية معا امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه على وجوده، وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد وإيقاع الفعل قيدا به. وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو أن كل ما كان من شروط الاتصال في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجود لا للواجب، فيصبح مقدم وجوبية. والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا في الاتصال فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح شنو مقدم وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله. وهذا خلف. ايش يريد يقول؟ يقول افتراض انه مقدمة الصلاة يعني المولى ما يهتم به، فلا بد ان يجعله مقدمة وجوبية، لانه لو جعله مقدمة وجودية يعني انه يهتم به، وهذا خلف المفروض. واضح؟ فيتعين جعله مقدمة وجوبية حتى شنو؟ يبقى ما يهتم به المولى، ما يقول لك حصله. وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، أحدهما أن يكون اختياريا للمكلف، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله، والآخر أن يكون غير اختياري، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب. ليش؟ يقول ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه ومدينا للمكلف به، وهو غير معقول لأنه غير اختياري لعدم كونه اختياريا، فلا بد أن يأخذ أيضا مقدمة وجوبية. وبهذا يتضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمران، إما كونه شرط الاتصال وإما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا لازم يصير مقدمة وجوبية.
شيخ
الهلال
بالنسبة العقلية والشرعية نتحرك في صاحب العقلية شو؟
لازم نجيب السفر للحج لازم نجيب.
نجيب.